الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع والخمسون بعد المئة السابعة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به، ونتابع دراسة الأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الحث على صور وآيات مخصوصة. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي إلى آخر الآية. فضرب في صدري وقال: ليهلك العلم. أبا المنذر، رواه مسلم في صحيحه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحب زكاه رمضان، فاتاني ات فجعل يحثو من الطعام، فاخذته فقلت: لأنفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اني محتاج وعلي عيان وذي حاجه شديده، فخليت عنه فاصبحت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابا هريره، ما فعل اسيرك البارحه؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجه وعيانا فرحمته فخليت سبيله. فقال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفضته. فجاء يحفر من الطعام، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعد. فرحمته فخليت سبيلا. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. فقال: انه قد كذبك وسيعود. فرفضته الثالثه. فجاء يحكي من الطعام فاخذته، فقلت: لارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود. فقال: دعني فإني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هن؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لن يزال عليك من الله حافظا، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فأصبح. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لا يزال عليك من الله حافظ، ولن يقربك شيطانا حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، أما إنه قد صدقك وهو كذوب. تعلم من تخاطبهم بثلاث يا أبا هريرة؟ قلت له: قال: ذلك شيطان. رواه البخاري. هذين الحديثان وهما من أصح الأحاديث الواردة في هذا الباب يبينان لنا قيمة آية الكرسي في سورة البقرة. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عن قبل سورة البقرة ثم قال: وفيها آية هي أفضل آية القرآن على الإطلاق، وهي قول الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى آخر الآية. الحديث الأول يرويه مسلم بسنده عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم. أبا المنذر، أي أهنئك بهذا العلم الذي ألهمك الله سبحانه وتعالى إياه. هذا الحديث يدل على أن أبي بن كعب كان يحفظ القرآن كله، وهذا شيء معروف. والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم له: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ أي أن كل آية القرآن توجد مع أبي بن كعب، توجد معه أي في حفظته، كان يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن أعظم آية مما وفقه الله سبحانه وتعالى لحفظه، فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ومن قرأ هذه الآية إلى نهايتها يعلم السبب في هذه المزية التي تمتاز بها هذه الآية، لأن الآية في من أولها إلى آخرها تتحدث عن أبرز صفات الربوبية لله عز وجل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لاحظوا، ولا تكاد تجد في آية أخرى هذه الصفات. مثلا: لا تأخذه سنة ولا نوم، في هذه الآية فقط. هذه لمحات من أبرز خصائص الربوبية التي يتميز الله سبحانه وتعالى بها عن المخلوقات جميعا، موجودة ومحشوة في هذه السورة. من الحمد الذي يشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده الا يتعبه حفظهما وهو العلي العظيم. طبعا هذه الآية التي تتضمن أمر بصفات الربوبية تختلف عن الآيات التي تتحدث عن الأحكام، عن صفات الكافرين، عن صفات المنافقين، التي تتحدث عن الميراث، التي تتحدث عن الصوم. نعم، الفرق ها هنا يظهر. أما الحديث الثاني ففيه تفصيل غريب، وهذا التفصيل الغريب هو ما قد سمعته من قصة أبي هريرة مع هذا الإنسان، مع هذا الكائن. وظفه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة على رعاية زكاة شهر رمضان، أقامه قيما عليه. يقول: جاءني آتي الله تلك، فدخل رأيته يحفظ الطعام، يعني يحفظه هكذا بسرعة، فأخذته وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاسترحمه قائلا: أنا محتاج ولي عيال وأنا مسؤول عنهم، وما دفعني إلى المجيء إلى هذا المكان إلا حاجتي، وأنا أعلم أن هذا للمحتاجين. فاقتنع أبو هريرة بكلامه، طبعا لو لم يكن شيطانا لم اقتنع بكلامه، لكن الشيطان يسحر بكلام، يوسوس، نعم، يهيمن، باعتباره شيطانا تداخلته الرحمة والشفقة له. وقد ألهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي حصل، فبادر رسول الله أبا هريرة قائلا: ما فعل أسيرك يا أبا هريرة هذا الذي أسرته ثم تركته؟ فقال له أبو هريرة: الشيء الذي حصل. فقال: أما إنه كذب وسيعود. عاد في المرة الثانية واسترحمه أكثر مما استرحم في المرة الأولى، وأكد له أنه فقير وأنه محتاج وذي عيال وأنه لم يعد، فداخلته الشفقة له. نعم. ثم عاد الثالثة فأنفت به وقرر أن يمضي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال له في المرة الثالثة: قال: دعني وإني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. إنسان يقول: دعني وإني أعلمك كلمات ينفعك الله بها، هذا إنسان طيب، هذا إنسان مستقيم، يعني هكذا يخيل إلى أحدنا، وهذا ما قيل إلى أبي هريرة. قال له: ما هم؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي التي فيها وسع كرسي السماوات والأرض، لذلك سميت آية الكرسي، فإنه لم يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. قيمة هذا الكلام أن الذي يقوله من؟ شيطان بيته. نعم. فكأنه يعترف أن الذي يمنعنا من أن نصل إلى ما نتهم من كثير من الناس هذه الآية، وأنا على الرغم من أن التزامك بهذه الآية ستسبب لي خسارة في مهمتي، لكن دعني ولا تأخذني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أعلمك هذه الكلمات وأبين لك أهميتها وإن كانت في ذلك خسارة. لذلك تركه. قال: هذا إنه لا يعلم من هو. فلما أصبح وسأله رسول الله الثالث: ما فعل أسيرك؟ قال له: أخبره بما جرى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب. صدقك ولكنه في شأنه العام دائما كذاب، مظاهر كذبه انه قال انا ذو حاجه وذو عيال وهو ليس كذلك، هو شيطان. لكنه في هذه المساله التي نصحك بها صدق، ثم قال لو تعلم من تخاطبه بثلاث يا ابا هريره؟ قلت له، قال ذلك شيطان. نفهم من هذا الحديث اولا ان الشيطان قد يتمثل بحالات استثنائيه ونادره بصوره الانسان، قد يتمثل. وجرى هذا كما اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الصحاح من احاديثه فيما مضى. نعم، اقدر الله الشيطان على التمثل، ولكنه ليس مأذونا بذلك إلا في حالات نادرة جدا جدا، وهذه الحالة واحدة منها، هذه الحالة واحدة منها. ويدل هذا الحديث أيضا على أن الشيطان موجود أيها الأخوة، الشيطان جن يعني، وليس الشيطان عبارة عن مجرد النفس الأمارة بالسوء أو مجرد الغريزة أو مجرد يعني حالات انحرافية تنشأ لدى الإنسان كما يتصور بعض الناس. لا، هناك عالم اسمه عالم الشياطين، لأن الشيطان له ذرية يتكافئون عن أسباب عز وجل يقول أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. إذا إبليس هو أبو الشياطين وله ذرية تتكافئ وتنمو، وقد شاء الله عز وجل لحكمة يعلمها أن يجعل الشيطان فتنة للإنسان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد. طبعا هذا الذي أقوله لكم جزء من مبادئ العقيدة التي ينبغي أن يجزم بها ويؤمن بها ويعتقد بها كل مسلم. فلو أن إنسانا شك في وجود إبليس أو الشياطين مع وسائسهم إذا لكفر. نعم، وهذه فتنة كثير من الناس في هذا العصر. هناك أناس في عصرنا اليوم مفتونون بألفاظ العلم وفقراء إلى حقيقة العلم، يعانون من شعور النقص فيريدون ان يبرزوا انفسهم امام الاخرين انهم يتعاملون بالعلم. اذا ذكرت كلمه شيطان وشياطين وابليس وذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان لا يجري من ابن ادم مجرى الدم، اشاح بوجهه وقال انا رجل علم. هذا الكلام غير مقبول في هذا العصر، نحن اليوم في عصر العلم. ما هو دليل العلم على هذا؟ كل هذا الكلام، هذا الانسان لا يشعر بهذا الذي يقوله الكذب عن حضيرة الاسلام قولا واحدا، لا شك في هذا ولا ريب. ولكي يعود الى دائرة الاسلام ينبغي ان يعود فيقول اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا رسول الله، واشهد ان الشياطين موجودون، لانها الكلمه هي التي سببت كفرا. الباري عز وجل لا كلامه صدق، لا ياتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه. حدثنا عن ابليس ومما خلق، وحدثنا عن الجان ومما خلق، واخبرنا ان الله قد سلط الشياطين على الانس، ثم حذرنا وقال لنا اياكم ان تتخذوا الشياطين اولياء لكم، اياكم، الشيطان يعدكم فقط ويامركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفره منه وفضله، والله واسع عليم. فاذا ذهبت تنكر وجود الشيطان اذا فانت تنكر القران، ومن انكر القران فقد كفر قولا واحدا. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها جيدا. قد يقول قائل لكن إني لا أشعر به، لا أراه، لا أستطيع أن ألمسه، لا أسمع صوته. هذا الكلام ليس كلاما علميا. القاعدة العلمية تقول عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود. قاعدة علمية ما معناها؟ عدم الوجدان يعني عدم رؤيتك لشيء لا يستلزم عدم الوجود. مثالا، عدم رؤيتك لشيء ليس دليلا على انه مفقود. لا تراني عجزك، لا تراني محدودية قدرتك، لا تراني، لان عينك لا ترى كل شيء، عينك لا ترى اليوم فوق البنفسجي. فليس كل ما هو موجود تجده، ربما موجود لا تراه. هذا معنى قلبنا. عدم الوجدان يعني عدم رؤيتك للشيء لا يستلزم عدم الوجود. العلم الان كلها مليئه بالجمعيات التي تشتغل بتحضير الارواح، وقد وصلت جمعيات كثيره منها الى درجه الخرافه والاستسلام للدجل. لكن اصل القضيه طبعا اصبحت بدهيه معروفه، هنالك ارواح، طيب اي هنالك احياء لا تخضع للرؤيه، لا نراها، يسمونها ارواح، يعني جان ونحو ذلك. فعدم رؤيتي لهذه المخلوقات ليس دليلا علميا على عدم وجودها. ينبغي ان نعلم هذا. الامور الغائبه عنا، واذكركم بقاعده علميه ذكرناها في المناسبه التي مرت، من الامور العلميه ان كل المغيبات التي لا تخضع للتجربه والمشاهده طريقنا العلمي الى الايمان بها ما هو؟ الخبر الصادق الذي يروي لنا هذه الامور المغيبه، بشرط ان يصل هذا الخبر الى درجه التواتر. يعني مثلا القضايا التي جرت في عصر قصير قديم من التاريخ من الامور الغيبيه، طيب نحن نؤمن بها، لكن ما الجسر العلمي بيننا وبينها؟ الخبر. خبر صورة الفرنسية أعلم أنها وقعت، لكنني لم أعشها. أما الغيبي، ما الدليل العلمي؟ أن كل جيل يتحدث عنها يرويها عن جيل قبلها، يرويها عن جيل قبلها إلى اليوم. نعم. كذلك كل أمور التاريخ. طيب. عندما تحدثك الأرصاد الجوية عن منخفض جوي، عن ارتفاع جوي، عن كسوف سيقع، عن كسوف سيقع، خبر غيبي يعني، لكن ما هو المنهج العلمي الذي يجعلك تصدق هذا الخبر تصديقا علميا؟ الخبر الصادق المتواتر الذي اجتمعت عليه كل الأرصاد الجوية في العالم. نعم. الباري عز وجل عندما أخبرنا عن طريق القرآن الذي وصل إلينا طريقة متواترة، وعرفنا أن القرآن كلام الله، وعرفنا أن الله موجود، يقول لنا: وخلق الجان من مارج من نار. يقول لنا: ما قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عظيما. يقول: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعادة. إذا نؤمن بوجود هذه الخليقة كما نؤمن بزلزال أو خس أو كسوف في القمر أو الشمس تخبر به الأرصاد الجنة. هذا مثل ذلك. نعم، هذا منهج علمي. وبالمناسبة أقول أيها الأخوة، من المفارقات المضحكة وشر البلية كما قالوا ما يضحك، أن هؤلاء الذين يتمتعون بكلمات العلم ويتحدثون عن انهم علماء ولا يتعاملون الا بالعلم. وعموم الاذاعات اقنية التلفزيونية تتحدث عن العلم والخرافة وما الى ذلك. تجد هذه الاقنية كلها تسير في سرعة عجيبة غريبة تهبط من خلالها الى شر دركات الدجل والخرافة. نعم موضوع التنجيم طالع الانسان في الابراج. من الاذاعه من اذاعات العالم الغربي والعالم العربي دائما تابعه طبعا الا وجد هنالك برنامجا ذا اهميه يتكرر مع الابراج. وانظر وتوصل بالسمع، وكما قلت لك شر البريه ما يضحك، الذين يتصلون ذكورا واناثا يسالون عن طالعهم باي برج ولادك الله يقول تتصور سيحصل كذا وانت طالع كذا وما الى ذلك كذا وما ايش 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 ويشتغل الدجل. دجل تشتغل الخرافه والغريب ان هذول اللي عم يسمعوا بصدقه ولا كانه وحي منزل من عند الله عز وجل. هؤلاء هم الذين اذا حدثتهم عن القران لكن كما يليق احدهم هذه المشكله التي يقولونها بافواههم كلمه العلم. العلم اين هو الدليل العلمي؟ اين هو المبادئ المستجد؟ يا عم انت عم تقرا بشبر من الخرافه. اين هو الدليل العلمي على الامور الغيبيه التي يخبر بها المذيع هذا السائل او هذه السائله نعم سيحصل كذا وامامك حظ كذا وامامك صعوبات كذا والتجاره ستخسر ستربح سيحصل كذا. كيف تصدق او تصدقين هذا وانت تزعم انك رجل علم؟ الا تلاحظون هذه الظاهره الخرعه عجيبه هذه. اما البلاد العربيه فلان المرضى يفعل ذلك وباعتبار نحن يعني صدى لصوت الغرب اذا لا ينبغي ان نفعل ما يفعله بالغرب. الغرب لماذا يجمع الى هذا؟ هل تعلمون السبب الذي يجعل الغرب يجنح الى النزول الى الطوالع والى التنزيل والى عالم الابراج؟ الضيق الذي ينتاب الرجل الغربي بل الانسان الغربي في هذا العصر. الضيق الذي جعل الانسان الغربي رجالا واناسا يشقون الى قريب من درجه الاختناق. هؤلاء الناس يفرون من هذا الواقع الذي يضغط عليهم الى مثل هذه التسليات عباره عن نافذه ارايت الى السجن يحاول ان يفتح اي نافذه ليلتصق من خلالها الهواء الطلق. هؤلاء يعانون من سجن كئيب جدا جدا. طيب يلجؤون من هذا السجن الذي لا مخرج له منه الى هذه التسليه حديث الابراج. طبعا هذا الذي يسمع لا يصدق ولكنه يجد في هذا تسليته النفسيه. انتشرت هذه الظاهره ثم انتشرت ثم انتشرت العرب في الغالب مقلدون الا من رحم ربك. انتشر هذا التقليد ايضا فيما بيننا. نعم بعض الاذاعات تنفق ساعه كامله في بعض الامسيات على هواك تاتي انسان ملهوف والله كانه مريض ملهوف جاء الى طبيب متصل به الان نعم يحسن ويشخص مرضه ويكتب له دواء عاجلا. نعم هذا الملهوف يقصد من المذيع المذيع نحن نجل عليهم. نعم واصل الى كلماته يقول له كلمات عامه تصدقها خلق الإنسان تصدق على كل حال. نعم، لكن ليس محل الشاهد. محل الشاهد هذه المفارقة. أنت تأتي في العلم وتجعل من نفسك راوي العلم حسنا، اثبت على هذا ولا تناقض نفسك، كن فعلا راوي العلم، وليكن لسانك طوعا لقلبك ولعقلك، ولسوف يهديك هذا العلم ولا ريب الى الله الى الاسلام، لان الاسلام كان ولا يزال الدين القائم على دعائم العلم ولا شيء غير العلم. لكن عندما يذكر الاسلام تفر منه بدعوى العلم، كلمات العلم، فاذا قام الاسلام نسيت العلم ولا حتى بالخرافة والتجهيل. هذه هي المفارقة العجيبة الغريبة. نعم، الغربيون لهم أمراضهم الاجتماعية ولهم مشاكلهم، وهم في الواقع يبحثون عن مخرج حقيقي لمشاكلهم. الذين يبحثون ويجدون أمامهم الإسلام لا يترددون في اعتناقه، والذين لم يتح لهم بعد أن يعرفوا يبحثون يبحثون. نعم، لكن ما مصيبة المسلمين العرب أيها الإخوة؟ هذا التقليد الأرعن. لماذا؟ كم وجدت من يقف ليقول لي ألا أتحدث عن الإسلام؟ يتنطع بكلام ممجوس ثقيل على النفس. قلت له أنت رجل علم، تعال نتناقش في العلم، وإذا هو لا يبني شيء من كلمات العلم. لو سألت ما معنى العلم لا يستطيع أن يعرف كلمة العلم. ما هو المنهج الذي نصل به إلى معلومة مادية، والمنهج الذي نصل به إلى معلومة غيبية؟ لا يعلم. نعم، هذه هي مصيبة المصائب. الشيطان موجود، وأكبر دليل على وجوده هذا التيه الذي يقع فيه كثير من الناس، كثير من الشباب. كل منا يشعر أن هنالك وساوس تسري بين جوانحنا. عقلك يقول اتجه إلى هذا السلوك، وتشعر أن شيئا خفيا في باطنك يجذبك إلى نقيض هذا. كثيرا ما تسير مع زميلك في الشوارع والأزقة تسيران، نعم تتفكران نقول في الطرقات، وتتحادثان ولا تشعران بتعب ولا ملل. فجأة يصادفكم السير الوصول إلى باب المسجد وإلى المؤذن الواجب لصلاة العصر مثلا، يخطر في بالك قول أن ندخل إلى المسجد فنصلي. في اللحظة ذاتها تشعر بالتعب، تشعر بأنك مثقال. لو قال لك زميلك ما نرفع ندخل فنصلي، نحن الآن أصبحنا نصير ساعة من الظهر فنصلي، يقول والله أنا تعبان. الآخر يقول والله أنا فعلا مرهق. لماذا لم تشعر بالإرهاق منذ ساعة أو أكثر إطلاقا؟ ولولا أن المسجد دعاك وذكرك بالصلاة لاستمر نشاطك. من أين جاء الشعور؟ هنا هو الشيطان. الشيطان هو الذي يوسوس، والشيطان هو الذي يجعل من كثير من الناس رسلا للشر. رسل الشر مو كلهم، والله أمرك أن تعطيهم أموالنا مو كلهم. هنالك رسل للشر اصطفاهم الشيطان، فلبوا نداء الشيطان فجعلوا انفسهم رسلا للشر صياعا وانقيادا لشيطان الجن. والجن موجودون للشياطين، ما من الجن، لكنه من مرض الجن. والذي ينكر وجود الجن فالاحمق، اجل لا اشكال فيه ولا ريب. كلنا بحاجة إلى أن يعصمنا الله سبحانه وتعالى من شر شياطين الجن والإنس، وخير ما يعصم اللجوء إلى كتاب الله. تتخذ لنفسك وردا، فإن لم تستطع أن تقرأ كل يوم كمية كبيرة من كتاب الله عز وجل، إذا فالجأ إلى آية الكرسي تجعل منها فاصلا ما بين يقظتك ورقابك، عندما تريد أن تنام اقرأ هذه الآية، طبعا مع سورة الإخلاص والمعوذتين، وتنفث بيدك ثم تمسح على بهما على جسدك وترقد، فإن الله سبحانه وتعالى يكفيك كل شر في تلك الليلة، بشرط أن تقرأ ذلك وأنت موقن وأنت متيقظ وأنت واثق بأنك تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى. ولاحظوا أننا جميعا إذا التجأنا إلى هذا الذي يذكرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كل منا يصبح عونا للآخر على السير على صراط الله. الآن كثيرون منا في الواقع أصبحوا عونا على الانحراف، على تسليك الآخرين بسبل الانحراف بسبل الشياطين، هذا هو الواقع. نعم، لكن ما السبب في هذا؟ السبب أننا شردنا عن الحسن الذي يقيم الله سبحانه وتعالى به هذا الشرود، والذي يقيم الله عز وجل به أن نصبح فريسة لذئاب الشياطين. لكن لو أننا جميعا تحصنا بحسن الله، تحصنا بحسن كتاب الله عز وجل لهدانا الله جميعا، وإذا هدانا الله عز وجل جميعا فإن الواحد منا يصبح عونا للآخر بدلا من أن يكون عونا للشيطان. نعم، هذه يعني صورة عن المرض الذي نعاني منه في هذا العصر. نحن نتحدث عن كثير من المشكلات، لكن لا نتحدث عن تسلط الشيطان علينا، ولا نتحدث عن الرقية التي تقينا شر الشيطان. نعم، وبمناسبة الحديث أيها الإخوة عن أن المسلمين ينبغي أن يكونوا بعضهم عونا لبعض للتعاون في السير على صراط الله، وينبغي أن يكون كل منا عونا للآخر لحماية مجتمعنا مما يراد به من الانحراف، حماية أمتنا مما يراد بها من سوء الأخلاق، حماية وطننا من الأمن التي تعبث به. سبيل ذلك التعاون، أن نتعاون من أجل هذا الهدف، لا أن يكون بعض منا متربصا بالبعض. وسبيل ذلك كما قلت لكم أن نتحصن جميعا بحسن هذا الدين، بحسن الإيمان بالله عز وجل. بهذه المناسبة لا بد أن أقول لكم شيئا بين قوسين، أرجو أن يطرح السؤال التالي على رئيس تحرير جريدة الثورة في بلدنا: ما هي الفائدة القومية أو الوطنية أو الاجتماعية أو السياسية أو الأخلاقية في أن تنشر صباح كل يوم في آخر صفحة من صفحاتها تحت اسم الفصول الأربعة صورة عارية مغرية للمرأة؟ أنا والله أيها الأخوة أدين بالعلم وأدين بالخير ومقاييسه لهذه الأمة، وأنا أقولها جادا، أسأل إذا كانت هنالك فائدة وطنية أو اجتماعية أو سياسية أو أخلاقية تعود إلينا من وراء نشر صور عارية فاضحة مغرية لأنثى، فأنا ألقى على أنا ماذا أريد؟ أريد خير الوطن، أريد خير الأمة، أريد رعاية حقوقها،
أفعله ما أريده، لكن لا العقل يقودني ولا التجارب تقودني ولا الواقع يحملني، إن هذا لم تدل على أي خير، بل الذي أعلمه جيدا، وأنا ممكن أن أيضا رئيس تحرير هذه الجريدة يعلم جيدا أن هذا الأمر يسيء إلى الوطن من حيث الوطن، يسيء إلى المجتمع من حيث القيم الاجتماعية، يسيء إلى أعمالنا الجادة الساعية إلى رعاية واستعادة حقوقنا، يسيء إلى الخلق الذي هو حصن الأمة. هذا ما أعلمه وأعلمه جميعا. شبابنا، كثيرا من شبابنا اليوم يتحرقون في نار الغريزة، صابرين معتصمين ينتظرون الفرج الذي يهيئه الله لهم ليوم الزواج، وهم يظلون صائمين رعاية لحق هذا الوطن. لا تمتد أيديهم بفساد ولا سرقة إلى اقتطاع حق لآخرين، وكم يغريهم الشيطان الذي نتحدث عنه بهذا إطلاقا، لأن الوطن عليهم عزيز، ولأن أمتهم عزيزة، ولأن الخلق مقدس. وبدلا من أن نكون عونا لهم نلهب غرائزهم بمثل هذه الصور، ونقول لهم من خلالها لا بل تعالوا فانزلقوا في حملة الرذيلة، اسرقوا لتصلوا إلى ما تشاءون، بدلا من أموالهم، ونبعد عنهم هذه المثيرات، كفت هذه المثيرات الداخلية، نعم، بدلا من أموالهم في هذا الملهب هذه المشاعر، وندفعهم دفعا ونزلتهم دجا إلى الخطيئة، الخطيئة التي تعود بالويل إلى الوطن من حيث النظافة الصحيحة، التي تعود بالويل إلى الوطن من حيث الخلق، التي تعود بالويل إلى الوطن من حيث طهارة اليد عن السرقة واقتناص الأموال. طيب، أنا أسأل أيها الأخوة وأرجو أن يصل سؤالي هذا إلى السيد رئيس تحرير هذه الجريدة ليقنعني وليقنعكم، ما هو الخير الوطني السياسي الاجتماعي الخلقي في استثارة هؤلاء الشباب لكي يزجوا بأنفسهم إلى الانحراف؟ ما هو الخير الذي يكمن في أن نحرقهم بمزيد من نيران الإغرام بدلا من أن نكون عونا لهم إلى أن يتهيأ لهم سبيل الزواج وسبيل العشرة وإلى أن يأتيهم الجلد؟ أقول والله الذي لا إله إلا هو، وأنا أقسم على عقيدتي أن هذا النهج يتناقض تناقضا حادا مع سياسة السيد رئيس هذه البلدة الرئيس حافظ الأسد، وأنا من أدرى الناس بذلك. طيب، لماذا نصدر صحائفنا بكلمة من أقوال السيد الرئيس ثم ننهج النهج الذي يخالف سياسته؟ السيد الرئيس يطمح إلى الخلق السامي، وهذه دعوة صريحة معلنة إلى الرزق والفجور. السيد الرئيس يدعو إلى الوطنية الجامعة، وهذه دعوة إلى التمزق الوطني. السيد الرئيس يدعو إلى رعاية الحقوق عن طريق الخلق وعن طريق الأرضية الإيمانية الصادقة، وهذا يدعو إلى نقيض ذلك. لماذا؟ أنا هذا الكلام أيها الأخوة منذ أسابيع طويلة أدعى إلى أن أقوله. رسائل من شباب متحركين تأتيني، يقول أحدهم أنا صابر انا اعشق وطن، انا اعشق الاستقامه، انا لا اريد ان امد يدي الى السرقه، لكن في كل يوم تواجهني هذه الصحيفه مضطرا انظر اليها، واذا بالنواعش تهتاج بين جوانحي، واجد الشيطان الذي كنا نتحدث عنه الان يدفعني الى الرذيله، ويثير الاحلام ان اذهب ان افعل ان كذا، واعود فاستغفر الله سبحانه وتعالى. طيب الا ترحمون هؤلاء الشباب؟ ايها الاخوه، هذا الكلام الذي اقوله يدعوني الى ان ادعو الان جارا، وان ادعو الله سرا، ان ادعو جارا، وامن على دعائي ان نجعل من شخص السيد الرئيس حافظ الاسد حسن هذه الامه. اللهم متعه بمزيد من القوه والعافيه، اللهم متعه بعافيته وقوته كامله ما احييته، واجعله اللهم الحصن الذي يكلا هذه الامه لحمايه دينها، لحمايه اخلاقها، لحمايه قيمها، لحمايه حقوقها، لحمايه وحدتها. هذا الرجل صمام امان، واعرف حقيقه هذه الكلمه. اسال الله عز وجل ان يبث في صمام امان هذه الامه القوه الكامله. اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب. وانا في انتظار الجواب ايها الاخوه، اقول هذه فانا باسمكم اسال، باسمكم كم وكم الرسائل هكذا وصلتني، باسمكم اسال. نعم، اما يكفي الاستهزاء بصلاه الاستسقاء يوم دعانا السيد بيريس الى صلاه الاستسقاء؟ اما يكفي الكلام الذي نشر انذاك من ان فيما مضى كان معتقدات ان هنالك الهه لاستنزال المطر ولا يزال هناك، الان من يعتقد مثل هذا يريد ذلك من الصور التي تبدو، ومع هذا فانا مع العلم والله اذا اقتنعت ان هذه الصور العاريه الا قليلا مفيده للوطن، مفيده لاستعاده حقوقها، مفيده للرؤيه الاجتماعيه، مفيدة للوحدة الوطنية، أنا معها. لكن لنثبت ذلك، ما الذي ساقنا إلى هذا؟ ساقنا إلى هذا أن الشيطان يؤلب أفراد الأمة بعضهم على بعض ليجعل لنفسه جنودا يكونون عونا لك. عندما نستعيذ بالله من الشيطان ونلجأ إلى كلام الله وإلى تعاويذ كتاب الله من الشيطان، وكلنا يستعمل هذه الوسيلة، وكلنا يلجأ إلى هذا الحسن، فإن هذه الأمة تصبح عونا عندئذ بعضها لبعض، وسندا بعضها لبعض، لا شك في هذا ولا ريب، والحمد لله رب العالمين.